السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات ونور الأنوار والمهيمن على وحي الجبار محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم. كان الكلام على اتحال في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في الآية الكريمة بيان إلى أن الكفر ظلم، كما في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأنه أعظم الحقوق التي يتطاول عليها الإنسان هي حق الله، سيما في الساحة الإلهية. ولاية الله عز وجل. بالتالي إذن نعم، الكفر إذن تطاول وإغماط لحق عظيم. وسمي في اللغة الكفر كفر لأنه تغطية للحقيقة، غطاء للحقيقة، تغطية للحقيقة. وإسدال الستر عن أعظم حقيقة، فمن ثم وظلم كبير، إغماط لحق كبير. الآية اللاحقة آية الكرسي في سورة البقرة، وهذه الآية في عدة من طرق الروايات المسندة إلى أهل البيت عليهم السلام أن آية الكرسي ثلاث آيات وليست آية واحدة. يعني هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والتي بعدها: لا إكراه في الدين، والتي بعدها: الله ولي الذين آمنوا. يعني 255 و56 و57. فثلاث آيات بحسب الرسم القرآني يشار إليها بآية الكرسي. الآن ما المراد في بيانات أهل البيت أن آية الكرسي ثلاث من، يعني من الله لا إله إلا هو إلى هم فيها خالدون؟ ما المراد بأنها آية واحدة؟ ما المراد بأنها آية واحدة؟ يعني كعدد المراد به آية واحدة؟ هذا محتمل. يعني وإن كان في الرسم القرآني أنها ثلاث آيات، لكن الصحيح مثلا كاحتمال أنها آية واحدة عددان هي محتمل، كما أن بين القراء في اختلاف في عدد الآيات. اختلاف في عدد الآيات ليس في متن الآيات، ها بعض الاختلافات في القراءات السبعة أو العشر أو العشرين أو الخمسين أو هلم جرى، ليس الاختلاف في المتن والجمل والكلمات، اختلاف في الترقيم، تجزئة. مثلا بعض القراء يجعل المتن هذا المحفوظ لسورة التوحيد أو سورة الحمد مثلا سبع آيات، واحد يجعل لا ست آيات، لأنه الألفاظ ومتن الآيات اختلاف. هي تجزئة الآيات، الفواصل بين الآيات يختلف من قارئ لقارئ، قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة أبي، ولما جرى. فالاختلاف في العدد ناشئ من الاختلاف في ماذا؟ ليس في المتن، في ماذا؟ تجزئة هذا المتن، تقسيم هذا المتن إلى عدد آيات. وهذا موجود مشهود في القراءات، شبيه الآن تجزئة القرآن إلى 30 جزء. هذه التجزئة هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو طرأت بعد ذلك كما هو رأي الأكثر؟ هذا بحث آخر. يعني أو نظرية ثالثة، أن منشأ التجزئة 30 جزء مستشف من الأحاديث النبوية أو أحاديث المعصومين، هذا له وجه، نظرية ثالثة في تجزئة القرآن إلى 30 جزء، لأنه فيه الروايات موجود، اقرأ سورة من سور المفصل، مما يدل على أنه تجزئ السور الطوال. طبعا في تقسيمات للقرآن بعد هكذا، السور الطوال، سور المئين، سور كذا، تقسيمات أخرى رباعية خماسية لكل القرآن. موجود هذا الشيء، كما أن التقسيم إلى كل جزء إلى أحزاب، إلى إيش؟ أحزاب. ولعل هذا التقسيم إلى أحزاب أو الأجزاء أيضا منشأه كما في روايات أهل البيت، أن المصحف المكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجزأ إلى أجزاء أو إلى أحزاب. يعني شخص يأتي ويستنسخ، وكان هذا القرآن المجموع وراء منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات الواردة من طرقنا مسندة دالة على أن القرآن جمع في عهد النبي، لكن لم يكن بيدهم، انتقل إلى يد أمير المؤمنين. وهذا هو أحد المصاحف التي جمعها أمير المؤمنين، جملة من الروايات تدل على أن أمير المؤمنين جمع القرآن على 7 أنحاء، فلأمير المؤمنين 7 مصاحف بأمر من النبي، وهذا مروي من كلا الفريقين، وإن غفل عنه الكل أو الجل من الفريقين. لم يكن جمع أمير المؤمنين للمصحف بجمع واحد مصحف واحد، كانت لدى أمير المؤمنين على أقل تقدير 7 أنحاء من الجمع للمصحف، أحدها هذا المصحف الذي كتب بإملاء رسول الله وخط علي وجعل خلف منبر رسول الله في طرقنا، وكان المسلمون يأتون، أي مسلم يأتي ويستنسخ صورة أو مجموعة صور ويذهب يأخذ ويستنسخ باليد من وراء منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. الظاهر ليس كل المصاحف عرضها أمير المؤمنين على القوم، عرض مصحف واحد. طبعا كل مصاحف أمير المؤمنين مهمة، ففي الحقيقة أمير المؤمنين جمع حسب النص النبوي الوارد أمرا من النبي لعلي بجمع القرآن أن يجمعه على 7 أنحاء، مجموع الروايات الواردة عند الفريقين. والسر هذا فيه سر علمي وحياني ربما نوضحه فيما سنطبع من كتاب إن شاء الله قريبا عن جمع القرآن والقراءات. بل لكل إمام من الأئمة 12 وفاطمة أيضا صلى الله عليها جمع خاص للقرآن خاص بذلك المعصوم. كيف شنو أنا بحث آخر؟ عندنا قاعدة اعتقادية قرآنية اعتقادية من علم الكلام وعلم الحديث، واعتقادية من علم التفسير، أن الإمام لا يتوشح ويتسنى من الإمامة إلا بشرط أن يجمع وحيانيا القرآن. فكل إمام جمع القرآن، إذا كان يمين جمع المصحف فما بالوا بقية الأئمة يجمعون؟ يجمعون ماذا؟ يكررون؟ يستنسخون؟ لا، إذن ماذا؟ عندنا نصوص تقريبا متواترة معنويا في كتاب بصائر الدرجات الكافي محاسن البرقي في كثير. لا يكون الإمام إمام منا حتى يجمع القرآن. مثلا الإمام الصادق يريد يشير إلى إمامة الكاظم موسى بن جعفر، يقول نعم الإمام بعدي هو لأنه جمع القرآن. يعني شنو؟ كأنما شرط وحياني في نيل الإمام إمامته بأن يجمع وحيانيا القرآن. شنو معنى بحث آخر؟ إجمالا مصحف أمير المؤمنين مصاحف وليس مصحف، 7 ربما أكثر، بأمر وتخطيط وخطة أو يعني برنامج رسمه النبي لعلي أمير المؤمنين دون الأمة دون الصحابة. انفرد بذلك، خص بذلك، اصطفي بذلك أمير المؤمنين. أنت تريد يعني وظائف الإمام يعطيها لي ولك، يعني تقصد هذا بحث آخر. صندوق الخزانة لدى المعصوم يعطيها للعموم لا بعد آخر. عندنا أن أحد المصاعف يظهره صاحب العصر والزمان عند الظهور، نعم، فيكون هو المصحف الرسمي، مصحف صاحب العصر، مصحف علي يخرجه ويكون هو الرسمي دون مصحف الذي جمعه عثمان ابن عفان. استاذ بعد الله، اذا عندك علم غيب الله اعلم، حسبت وقوفنا لا انفي ولا اثبت للتتبع. فعمليه جمع القران ترتيبه تجزئته، قران قطعي، قطع احياني وليس قطع حتى بشري، وحيانية القرآنية القرآن ضرورة وحيانية ليست ضرورة بشرية تواترية فقط، لا بلا ريب. لكن طريقة جمع القرآن أن يقدم المدني ثم يؤخر المكي، معنى المكي أول نزولا، تبحث آخر الترتيب بين السور، هذا ليس بإملاء من النبي ولا من القرآن، إنما قام به من جمع القرآن. لكن الترتيب ما يضر بعظمة القرآن، ما يضر لمن يتعلم حقائق القرآن من العترب، لأنهم يدلوك على الخارطة القرآنية، وهذا هي أحد أسباب ضرورة تعليم أهل البيت للقرآن. ماذا؟ أن الذين جمعوا القرآن لم يكونوا على مستوى علمي بمستوى القرآن، مستوى القرآن ما يعلم تأويله إلا الله. من ثم قدموا المدني على المكي. على بين السور، بل داخل السور آيات كل سورة، وهذا باتفاق جل علماء الفريقين، الترتيب الذي اعتمده الأول أو الثاني أو الثالث في جمع القرآن، هذا الترتيب ليس مستندا إلى التنزيل الوحياني إلى الوحي، بل بقدر مستواهم من العلم عليها. مثلا في جملة من السور جعلوا الناسخ في الترتيب في الآية، آيات السورة الواحدة، الناسخ قبل المنسوخ، مع أن الناسخ متأخر نزولا أو متقدم؟ متأخر. فكيف تجعلون متقدم في الترتيب؟ مما ينبه أنهم لم يكن لديهم إلمام وحياني بترتيب آيات السور، لا ترتيب السور ولا ترتيب آيات السور. طبعا لا، ليس الكلام في كل ترتيب آيات السور، يعني جملة من الآيات في السور لم يكونوا على مستوى القدرة، وهذا رواياتهم تنادي بهذا الشيء، أنهم لم يكن لديهم قدرة، استعانوا بمن لا قدرة له أيضا، بزيد بن ثابت الذي يعبر عنه عبد الله بن مسعود كان يلعب صغير السن في زمن رسول الله، كيف هذا يحيط بالقرآن؟ أو بعض الصور نزلت وهو في الصب، في الصب أبيه بعد ما مولد، فكيف هذا يحيط بالقرآن؟ فكان عبد الله بن مسعود يطعن على تنصيبهم زيد بن ثابت مدير لجنة جمع القرآن. علي تحال الترتيب بين السور ليس هو الترتيب بحسب التنزيل الوحياني، ليس بحسب الوحي، التنزيل الوحياني ليس بحسب الوحي، تنزيل ترتيب السور. كذلك في الجملة 20% أقل 10% ترتيب الآيات في السورة الواحدة أيضا هو الآخر، يعني ليس يعني ليس بتعلم هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم عجزوا عن ذلك فكذا، يعني فجمعوا هالترتيب. كان يبقى متن القرآن مصون عن أصل متن القرآن مصون عن التلاعب. من ثم يرجع إلى أن آية الكرسي هي آية أو ثلاث آيات، هذه التجزئة مو بالضرورة أن تكون تنزيل وحياني استند فيه من دون وجمع القرآن إلى النبي، لأن هم في رواياتهم المتواترة عندهم أنهم الذين تصدوا لجمع القرآن ما كانوا على دراية بما بينه النبي صلى الله عليه وآله في شأن القرآن. أعلمهم بالقرآن كان علي وقد تركوه وابتعدوا عنه، وهو الذي أهله النبي ليكون خزينة الوحي دون بقية الصحابة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إجمالا إذن هذه التجزئة للآيات وتعدادها مو بالضرورة في كل السور في كل الآيات، وإن كان صحيح بالحظ معظم الآيات، لكن بالحظ كل الآيات ليس على وفق، بالضرورة يكون على وفق تنزيل الوحي كما ذكرنا. هذه الشواهد التي استدل بها الفريقان على هذا المطلب. شيئا أوسع نذكره، بل بعض الآيات، بعض القليل من الآيات هي متن آية وحيانية من القرآن بالضرورة، هذا صحيح. الكلام في ترتيب الآيات ليس في السورة الواحدة، يعني مثلا جعلوا آية معينة في سورة الأحزاب لا في سورة الدهر مثلا، أو في سورة الشورى لا في سورة الدهر، هذا يقال أنه على وفق التنزيل قطعا وحيانيا، لا مو بالضرورة. شوف لاحظ أن ترتيب السور هي واحد، ترتيب الآيات في داخل السور واحدة اثنين، المقام الثالث أن الآية هذه مندرجة في سورة البقرة مو في سورة النساء، أو في سورة النساء مو سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب ليست سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في تأمل بعض الآيات القليلة، لأن حتى هذه بعض الآيات بعض القراء كعبد الله بن مسعود أدرج الآية في سورة كذا، بعض القراء أدرجها في سورة كذا. أحد موارد اختلاف القراء إدراج الآية في السورة أو في تلك السورة، ولو بنسبة قليلة جدا، لأن كل القراءات اختلافاتها في القرآن العظيم لا تتجاوز 2-3% من متن القرآن. لكن هذا الترتيب ليس هين، من الأمور العظيمة التي يبينها أهل البيت عن ترتيب القرآن أن ترتيب الآيات والسور لو كان حسب ما أنزل لما التبس الحق على أحد من هذه الأمة. شوف شو مثلا، أنت خذ كتاب علمي، كتاب من الكتب العلمية، كتاب، وبدل أبواب الكتاب، المقدم مؤخر مؤخر مقدم، ليس الأبواب الفصول، ليس الفصول المقالات في الفصل، ليس المقالات في الفصل فقرات من هذه المقالة يذهب بها إلى فقرات أخرى. أهل القرآن وهم أهل البيت لا يضيع من عندهم شيء، لأن يعلمون الترتيب التنزيلي. لكن بالنسبة للآخرين هذا حجب مو لفظي، لفظ القرآن مصون عن التحريف، لكن حجب معنوي. حجب شنو؟ معنى يعني يحجبك عن معاني العظيمة الحقيقية التي تريد أن تصل إليها في القرآن. مثل طول كتاب في الفيزياء، ليه أبواب وليه فصول وليه مقالات وليه فقرات كل مقالة؟ إذا أنت فقرات دي المقالة تشيل بعضها توديها في مقالة أخرى، فصل معين تشيله من باب توديه لباب آخر، يصير إرباك في المعنى أم لا؟ طبعا للمبتدئين أو المتوسطين أو حتى من بلغ النهاية في علم الفيزياء يصير عنده إرباك. نعم أهل البيت لا يصح عندهم إرباك، لما؟ يدرون الخارطة الأصلية ما هي في الترتيب. فالترتيب ليس تحريف لفظي ولا تغيير لفظي، متن لفظ القرآن مصون، لكن الترتيب كأنما تحريف معنوي. مثل التأويل بالباطل للآية، تحريف معنوي أم لا؟ نعم، وليس تحريف لفظي. فإذا هناك ترتيب، هذه طبعا المباحث أثرناها في قواعد علم التفسير قبل أكثر من 10 سنين، لكن نعيد التذكير بها لضرورتها هنا في المقام. عندنا ترتيب في السور، ترتيب في آيات داخل السور، وفي ترتيب للآيات أنها مندرجة في هذه السورة أو تلك السورة، أي ترتيب رابع ثالث ثالث ورابع ثالثة. وفي ترتيب في داخل الآية واحدة من تقديم الجملة أو تأخيرها، أيام ترتيب رابع. أربع أنواع في الترتيب لم يكن لدى القوم قدرة عليها كما أنزلت إلا شخص واحد، هو علي بن أبي طالب. نعم نعم. كما أن في قراءة أهل البيت لهذه آية الكرسي أن بعض الجمل سنذكرها غدا هي من سورة أخرى جعلت في سورة أخرى، وهي الحال من سورة البقرة ومن درجة في آية الكرسي. سنذكر المتن، شوفها كلها قضية الترتيب. المهم هذه بادرة في آية الكرسي، نواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.